الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم مجلس جديد ودرس جديد من دروس شرح كتاب بداية المجتهد. اليوم معنا الدرس الخامس، وقفنا عند المسألة الثالثة من الأركان، هي المضمضة والاستنشاق. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا أي العلماء في المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدخال الماء في الفم، والبعض زاد ومجه أيضا، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف من خلال النفس. قال: اختلفوا أي العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. يعني العلماء لهم ثلاثة أقوال في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ما حكمهما؟ فقال: قول إنهما سنتان في الوضوء، يعني يستحب للمتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق، وإذا لم يفعل ذلك فوضوءه صحيح ولا شيء عليه، ولكنه ترك الأفضل، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء. هذا القول هو قول جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. قال: وقول، هذا القول الثاني الآن، إنهما فرض فيه، أي ركن، لا يصح الوضوء إلا بهما، لا يصح الوضوء إلا بهما. وهذا القول الذين قالوا بأن المضمضة والاستنشاق ركن في الوضوء، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود أي الظاهري. وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة. وقول، وهذا هو القول الثالث في المسألة، إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. هذا القول قد فرقوا فيه من بين الاستنشاق والمضمضة. إذن القولان الأولان لا يفرقون، يعطون المضمضة والاستنشاق حكما واحدا، وهو قول أكثر أهل العلم، ونادر من قال بهذا القول الأخير، لكن لهم أدلتهم كما سيأتي إن شاء الله. قالوا: الاستنشاق فرض، يعني ركن، لا يصح الوضوء إلا به، وأما المضمضة فسنة مستحبة. وبه قال أبو ثور، أبو ثور هذا من الفقهاء، من فقهاء أهل الحديث، وكذلك أبو عبيد كذلك من فقهاء أهل الحديث، وجماعة من أهل الظاهر. وهذا القول أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر رحمهم الله. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة، مسألة المضمضة والاستنشاق. قال المؤلف: وسبب اختلافهم، ما هو سبب الاختلاف بين هذه الأقوال؟ قال: في كونها فرضا أو سنة، يعني سبب اختلافهم في كون المضمضة والاستنشاق هل هي ركن من أركان الوضوء أم هي سنة. قال: اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، السنن الواردة في الوضوء، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك. السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولم تذكر في الآية. الآن هل هي مبينة، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مبين للآية بحيث يكون بيانا لها، بحيث نقول بأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من وداوم عليه فهو من أركان الوضوء لأنه بيان للآية، أم هو شيء زائد عن أركان الوضوء، كون الأركان هي التي ذكرت فقط في الآية استدلالا بالأحاديث التي تقدم ذكرها، وهي المسألة نفسها هنا تتكرر في المواطن التي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الوضوء لكنها لم ترد في آية الوضوء. المسألة هذه هي أساس في الخلاف بين العلماء في حكم مثل هذه الزوائد في الوضوء، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هو بيان لما في الآية، أم الآية مبينة ووضحة وإنما ذكر فيها الأركان، وما زاده النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنن المستحبات حتى لو جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا سبب رئيسي من أسباب الخلاف في هذه الزوائد في الوضوء. هذا المقصود الذي يريد أن يذكره المؤلف رحمه الله. قال فمن رأى أن هذه الزيادة أي المضمضة والاستنشاق إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إن قلنا هي واجبة إذن كيف تكون واجبة والآية أصلا قد وردت في ذكر الواجبات ولم تذكر هذه فيها. قال إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم أي بيان الواجبات يعني الأركان التي في الوضوء. قال وتبيينه أخرجها إذ قال إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أي حكم يعني الواجبات واجبات الوضوء. قال فأخرجها من رأى هذا الوجه وأنها معارضة وهذا هو الصحيح. طبعا ما نقول معارضة، نحن نقول زيادة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنن ما زادها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الواجبات هي والآية جاءت في بيان الواجبات فما في تعارض إن شاء الله، وإن كان في ظاهر الأمر هو تعارض عند بعض أهل العلم. فمن رأى هذا الآن قال الزيادات هذه التي وردت كلها من السنن المستحبات وليست هي من الواجبات بقرينة أن الآية هي التي جاءت في بيان الواجبات بدليل الأحاديث التي وردت توضأ كما أمرك الله ومن توضأ وأتم الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يبين لنا أن الآية جاءت مبينة وواضحة ولا تحتاج إلى بيان بالنسبة لواجبات الوضوء. قال أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. إذن هذا القول هو قول جمهور العلماء، يرون أن المضمضة والاستنشاق مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر في الآية، ذهبوا إلى هذا المذهب كونها لم تذكر في الآية وهي جاءت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهي مستحبة. قال ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب، حملها على الظاهر من الوجوب، هذا قول الذين قالوا بالوجوب وهم الحنابلة وأهل الظاهر ومن ذكر معه، حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقوله بالغ هذا أمر والأمر للوجوب. واحتجوا بأحاديث الأمر بالاستنشاق كذا كحديث أبي هريرة الآتي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، هكذا لفظ البخاري ما فيه ذكر الماء وهذا اللفظ متفق عليه، وفي رواية عند البخاري قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، وكذلك وجاء ذكر الماء في روايات أخرى. واحتجوا بأحاديث ضعيفة تركناها اختصارا ما نريد أن نذكرها للاختصار، وجعلوا أيضا المضمضة والاستنشاق كالعضو الواحد يأخذان نفس الحكم، لذلك ما فرقهم بين المضمضة والاستنشاق حتى وإن جاء الأمر في بالاستنشاق دون المضمضة، وإن كان البعض قال لا حتى المضمضة جاءت فيه أوامر، لكن الصحيح أن الأوامر التي وردت في المضمضة كما سيأتي ضعيفة، لكن لو حتى لو جاءت في الاستنشاق وحده قالوا المضمضة والاستنشاق لهما حكم واحد لأنهما كالعضو الواحد، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف غرفة واحدة وكان يغرف غرفة واحدة و يتمضمض ويستنشق بها لنفسهما. وقالوا أيضا فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بيان للطهارة المأمور بها، هذا أيضا من أدلتهم، وهذا كما ذكرنا في الآية أن من قال بأن الآية فعال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة للآية يقول بهذا الذي ذكر. لكن رد الجمهور هذا الاستدلال بما تقدم من ذكر من كلامهم في الآية، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا في الوضوء أجمعوا على عدم وجوبها كغسل الكفين والتكرار في الوضوء كذلك، فهذه أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وليست بواجبة بالاتفاق. واحتجوا أيضا بأن الفم والأنف داخلان في الوجه، الفم والأنف قالوا هما داخلان في الأنف، ورد هذا بعدم التسليم به. فالأنف والفم المأمور بغسله أو إدخال الماء إليه هو الباطن وليس الظاهر، الظاهر هذا من الفم لا إشكال وليس هو محل الخلاف، إن أما من الداخل فهذا ليس من الوجه. هذا ما استدل به أصحاب هذا القول. قال: ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. هؤلاء جعلوا العضوين كالعضو الواحد كما سبق، جعلوا المضمضة والاستنشاق عضوا واحدا أو كالعضو الواحد، واحتجوا بعدم الفصل بينهم في الوضوء، والعضوان المختلفان يفصل بينهما فلا ينتقل للآخر حتى ينتهي من الأول، بينما المضمض والاستنشاق تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ولم يفصل بينهما، تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق، هذا يدل على أنهما عضو كالعضو الواحد، هكذا قالوا. قال: ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق. لماذا فرقوا هنا؟ هؤلاء ما جعلوا المضمضة الفم والأنف كالعضو الواحد، قالوا هما عضوان، وفرقوا لأنهم قالوا المضمضة ما جاء فيها أمر بينما الاستنشاق جاء فيه أمر، فحملوا الاستنشاق على الوجوب بينما المضمضة على الاستحباب، هذا وجهة قولهم يعني. قال: وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره. طبعا هنا اعترض البعض وقال لا، نقلت من أمره أيضا المضمضة، وذكر الزيادة التي عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض، هذه زيادة جاءت في حديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفيها: إذا توضأت فمضمض. وأكثر الرواة لا يزيدون هذه الزيادة، هي زيادة ضعيفة، وكذلك الأحاديث التي فيها الأمر كلها ضعيفة، الأمر بالوضوء بالمضمضة، كل الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالمضمضة ضعيفة لا تصح، إنما صح الأمر بالاستنشاق. طبعا قال المؤلف: وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، يعني ورد من بالأمر وورد بالفعل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، الانتثار طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. قال: ومن استجمر فليوتر، خرجه مالك في الموطأ في موطئه، والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، الحديث متفق عليه، ولفظ مسلم: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذه خلاصة ما قال المؤلف في موضوع المضمضة والاستنشاق، والراجح قول الجمهور للآية والأحاديث التي ذكرت معها، ودخل الفم وداخل الفم والأنف ليس من الوجه، والأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب بالآية. هذه الخلاصة، قلنا المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل أيضا، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من الداخل ليس من الوجه. وممن قال بهذا القول الشافعي والحسن البصري والزهري والحكم وقتادة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد، ورواية عن الإمام أحمد، وكما ذكرنا هي رواية عن الإمام أحمد أيضا، القول بالوجوب. والخلاصة هي ما ذكرناها لكم، ونختم هذا المبحث بما ذكره ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال: افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء 4 فرق. فقال الطائفة: إذا تركهما في الوضوء يعيدهما، هكذا قال عطاء وحماد وابن أبي ليلى والزهري وإسحاق، يعني هؤلاء ذهبوا إلى إيش؟ إلى الركنية. وقال الطائفة: لا إعادة عليه، هكذا قال الحسن، وإلى هذا القول رجع عطاء، وكذلك قال الحكم وقتادة والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي. وقالت فرقة: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة، وليس على من ترك المضمضة شيء، قال هذا قول أحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة، وليس على من تركهما في الوضوء شيء. طبعا هذا القول الرابع ما ذكرنا عندنا هنا، لأن هذا يتعلق بالجنابة وليس هذا موضوعنا. وأما الجزء الذي يتعلق بالوضوء قال: وليس على من تركهما في الوضوء شيء، هذا تابع لقول الجمهور الأول، هؤلاء قالوا ليس عليه شيء إذا تركهما في الوضوء، هذا الذي يهمنا هنا الآن. لكن على كل حال هؤلاء فرقوا بين الجنابة والوضوء، وروي هذا القول عن الحسن وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا إن شاء الله لعله يأتي في موضوع الجنابة، لكن هذه الخلاصة في هذا المبحث. والصحيح ما ذكرنا وهو أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل، وكما سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في الغسل. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: المسألة الرابعة من تحديد المحال. قال: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء. الوجه في اللغة ما حصلت به المواجهة، وحده من أعلى الجبهة من منبت الشعر في أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن، يقال له الذقن ويقال له الذقن، كلاهما لغة صحيحة، إلى منتهى الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. هذا حد الوجه. قال المؤلف: اتفق العلماء، إذن المسألة محل إجماع على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، يعني بغض النظر عن التفاصيل أصل المسألة متفق عليه، وربما يختلفون في بعض التفاصيل التي تتعلق بها كالخلاف في المسائل التي سيذكرها بعد نقل هذا الإجماع. لما يقول لك بالجملة أو في الجملة، يعني بذلك أنه بشكل عام بغض النظر عن التفاصيل ودقائق المسائل، لكن في الجملة غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. قال الدليل على ذلك، طبعا عندنا اتفاق منقول، والاتفاق هذا نقله غير واحد وليس المؤلف فقط، ودليلهم على ذلك أنه ذكر في الآية، قال: فاغسلوا وجوهكم، إذن هو من الأركان. قال: واختلفوا منه في 3 مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، هذا موضع، وفي غسل من سدل من اللحية، هذا الثاني، وفي تخليل اللحية، هذا الثالث. 3 مواضع حصل فيها خلاف بين العلماء. قال في غسل أول المسألة، قال في غسل البياض الذي بين العذار والأذن. العذار هو الشعر المحاذي للأذنين، يعني بجانب الأذنين، هو الشعر اللي نسميه نحن اليوم السوالف، هذا شعر السوالف، هذا الشعر لجانب الأذن. أول ما ينبت للأمرض ينبت هذا الشعر قليل هنا من جهة الأذن، يعني شعر اللحية، أول ما ينبت عند الأمرض ينبت هذا الشعر الذي هو بجانب الأذن، وتجد أنت بين هذا الشعر وبين الأذن في فراغ، ما فيش فيه شعر جلد ما بين الأذن وبين هذا الشعر. هذه المنطقة هي التي تسمى بهذه المنطقة هي التي هي البياض الذي يتحدث عنه المؤلف. هذا الشعر هو شعر العذار والأذن بينهما هذا البياض. هذا البياض هو الذي يتحدث عنه الآن المؤلف، هل هذا من الوجه يجب غسله أم لا؟ هذه مسألتنا. قال: فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. هذا البياض اللي موجود الآن ما بين هذا شعر السوالف هذا وبين الأذن، شعر السوالف هذا الذي يسمى بالعذار، ما بينه وبين الأذن هذا البياض عند الإمام مالك هذا ليس من الوجه، فلا يدخل في المأمور به في الوضوء. وقد قيل في المذهب، يعني في المذهب المالكي، بين بالفرق بين الأمرد والملتحي. هذا في المذهب المالكي حصل هذا الخلاف. الآن في مذهب مالك هذا المنطقة هذه البيضاء ليست من الوجه ولا يجب غسلها، لكن حصل خلاف في المذهب المالكي، فبعضهم فرق ما بين الأمرد والملتحي، وهذا التفريق قاله أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، أوجبوا غسله على الأمرد فقط دون الملتحي، هذا قول عندهم في المسألة. قال: فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال، يعني في المذهب المالكي عندهم ثلاثة أقوال: قول بأنه من الوجه، وقول بأنه ليس من الوجه، وقول بالتفريق ما بين الأمرد والملتحي. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، وقال أبو حنيفة والشافعي وعلماء الإسلام، قال أبو حنيفة والشافعي وعلماء الإسلام غير من ذكرنا قالوا بأنه من الوجه ويجب غسله. هذا القول ليس قول أبي حنيفة والشافعي فقط، بل هو قول الإمام أحمد وجمهور علماء الإسلام. بل قال ابن عبد البر في مذهب مالك، قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك في ذلك. وهذا الذي رواه ابن وهب عن مالك في ذلك أن هذا المكان ليس من الوجه، ليس من الوجه، أن هذا المكان اللي هو البياض ليس من الوجه، هذا الذي رواه ابن وهب عن مالك. فيقول لأن هنا ابن عبد البر في المذهب المالكي قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك في ذلك، يعني هذا القول أن هذا الجزء ليس من الوجه لم يقل به أحد سوى الإمام مالك رحمه الله في هذه الرواية عنه، وهي رواية ابن وهب عنه، هذا المقصود هنا. قال: وأما من سدل من اللحية، طبعا هو الأمر واضح هنا في هذه المسألة والصواب فيها واضح، وأن هذه من الوجه لما عرفوا الوجه قال هو في اللغة ما حصلت به المواجهة، وهذا الجزء تحصل به المواجهة فهو داخل في الوجه في اللغة فلا وجه لإخراجه، والله أعلم. قال: وأما من سدل من اللحية، اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن، ما يجمع ما نبت من الشعر على الخدين والذقن، هذا يسمى لحية، هذه هي اللحية. من سدل من اللحية أي ما نزل عن الذقن وطال، الشعر شعر اللحية إذا طال بحيث نزل عن حد الذقن، هذا الجزء من الشعر النازل هذا هو الكلام عليه، هل هذا الجزء يجب غسله وهل هو من ضمن الوجه أيضا أم لا؟ سبب الخلاف في كونه يجب غسله أم لا، هل هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ كذلك الذي قبله، هل هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ هذا سبب الخلاف في هذه المسائل، ولهم متفقون الآن أن الذي يجب غسله في هذا هو ما دخل في ضمن الوجه، لكن هل هذا يدخل أم لا يدخل، هنا يأتي الخلاف في المسألة. قال: وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه. بهذا يكون قد عده من إيش؟ عده من الوجه. وهذا القول هو قول الإمام أحمد أيضا، قال ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قولي. إذن الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة يقول بأنه ليس بواجب غسل هذا الجزء الذي نزل. وأما الشافعي فله في المسألة قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. والمذهب عند الشافعية الوجوب، المذهب عند الشافعية الوجوب. أما القول عن الإمام الشافعي ففيه قولان. قال وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين. يعني سبب الخلاف هل يدخلان في الوجه أم لا، هذا هو المعنى المقصود. قال هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وكما ذكرنا البياض الذي بجانب الأذن من الوجه لأن تحصل به المواجهة كالخد. وأما ما استرسل من اللحية ونزل عن الذقن فليس من الوجه، وإن كانت تحصل به المواجهة، إلا أنه خارج عن حد الوجه المأمور بغسله. فالمأمور بغسله بشرة الوجه، والشعر الذي عليها يغسل بدلا عنها، وليس المسترسل هذا منه، ليس منه. إذن هذا ليس داخلا في الوجه المأمور بغسله. أي نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. قال وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا. تخليل اللحية، مذهب مالك أنه ليس واجبا، قال وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي وردت فيها الأمر بتخليل اللحية. من صحح الأحاديث التي وردت بالأمر بتخليل اللحية قال بالوجوب، ومن ضعفها لم يقل بالوجوب. قال والأكثر على أنها غير صحيحة، اللي هي إيش؟ الأحاديث التي فيها الأمر بتخليل اللحية. قال مع أن الآثار الصحيحة التي وردت فيها صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل. إذن هذه المسألة حديثية، الخلاف فيها سببه صحة الأحاديث من ضعفها. هل صح شيء فيه الأمر بتخليل اللحية؟ بل هل صح شيء فيه تخليل اللحية حتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤلف يقول مع أن الآثار الصحاحة التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها حتى التخليل، حتى مجرد الفعل ما هو ثابت. وهذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح، وهو خلاصة القول في الروايات الواردة في تخليل اللحية، لا يصح فيها شيء لا في الأمر ولا في الفعل أيضا. ولكن تخليل اللحية ورد عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم رضي الله عنه، فمن فعلها فحسن، لكن لا يقال بوجوبها، القول بالوجوب قول ضعيف جدا. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ليس في شيء منها ذكر تخليل اللحية، وردت في بعض الروايات لا يصح منها شيء. حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، والروايات القوية موجودة في الصحيحين له، وليس فيها تخليل اللحية. تخليل اللحية فيه شاذ لا يصح، وكذلك بقية الروايات التي وردت في ذلك. قول الإمام البخاري في بعض الروايات هذا أصح شيء في الباب لا يدل على الصحة، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم، وهذا قد ذكره العلماء في كتب العلل وذكره في كتب المصطلح. إذا قال المحدث هذا أصح شيء في الباب لا يلزم منه أن يكون صحيحا. نعم، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم مجلس جديد ودرس جديد من دروس شرح كتاب بداية المجتهد. اليوم معنا الدرس الخامس، وقفنا عند المسألة الثالثة من الأركان، هي المضمضة والاستنشاق. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا أي العلماء في المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدخال الماء في الفم، والبعض زاد ومجه أيضا، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف من خلال النفس. قال: اختلفوا أي العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. يعني العلماء لهم ثلاثة أقوال في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ما حكمهما؟ فقال: قول إنهما سنتان في الوضوء، يعني يستحب للمتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق، وإذا لم يفعل ذلك فوضوءه صحيح ولا شيء عليه، ولكنه ترك الأفضل، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء. هذا القول هو قول جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. قال: وقول، هذا القول الثاني الآن، إنهما فرض فيه، أي ركن، لا يصح الوضوء إلا بهما، لا يصح الوضوء إلا بهما. وهذا القول، القول الذين قالوا بأن المضمضة والاستنشاق ركن في الوضوء، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود أي الظاهري. وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة. وقول، وهذا هو القول الثالث في المسألة، إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. هذا القول قد فرقوا فيه من بين الاستنشاق والمضمضة، إذن القولان الأولان لا يفرقون، يعطون المضمضة والاستنشاق حكما واحدا، وهو قول أكثر أهل العلم، ونادر من قال بهذا القول الأخير، لكن لهم أدلتهم كما سيأتي إن شاء الله. قالوا: الاستنشاق فرض، يعني ركن، لا يصح الوضوء إلا به، وأما المضمضة فسنة مستحبة، وبه قال أبو ثور، وأبو ثور هذا من الفقهاء، من فقهاء أهل الحديث، وكذلك أبو عبيد كذلك من فقهاء أهل الحديث، وجماعة من أهل الظاهر. وهذا القول أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر رحمهم الله. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة، مسألة المضمضة والاستنشاق. قال المؤلف: وسبب اختلافهم، ما هو سبب الاختلاف بين هذه الأقوال؟ قال: في كونها فرضا أو سنة، يعني سبب اختلافهم في كون المضمضة والاستنشاق هل هي ركن من أركان الوضوء أم هي سنة. قال: اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، السنن الواردة في الوضوء، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك. السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولم تذكر في الآية، الآن هل هي مبينة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مبين للآية بحيث يكون بيانا لها، بحيث نقول بأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من وداوم عليه فهو من أركان الوضوء لأنه بيان للآية، أم هو شيء زائد عن أركان الوضوء كون الأركان هي التي ذكرت فقط في الآية استدلالا بالأحاديث التي تقدم ذكرها، وهي المسألة نفسها هنا تتكرر في المواطن التي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الوضوء لكنها لم ترد في آية الوضوء. المسألة هذه هي أساس في الخلاف بين العلماء في حكم مثل هذه الزوائد في الوضوء، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هو بيان لما في الآية أم الآية مبينة ووضحة وإنما ذكر فيها الأركان وما زاده النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنن المستحبات حتى لو جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا سبب رئيسي من أسباب الخلاف في هذه الزوائد في الوضوء، هذا المقصود الذي يريد أن يذكره المؤلف رحمه الله. قال فمن رأى أن هذه الزيادة أي المضمضة والاستنشاق إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إن قلنا هي واجبة إذن كيف تكون واجبة والآية أصلا قد وردت في ذكر الواجبات ولم تذكر هذه فيها، قال إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم أي بيان الواجبات يعني الأركان التي في الوضوء، قال وتبيينه أخرجها إذ قال إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أي حكم يعني الواجبات واجبات الوضوء، قال فأخرجها من رأى هذا الوجه وأنها معارضة وهذا هو الصحيح، طبعا ما نقول معارضة نحن نقول زيادة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنن ما زادها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الواجبات هي والآية جاءت في بيان الواجبات فما في تعارض إن شاء الله، وإن كان في ظاهر الأمر هو تعارض عند بعض أهل العلم. فمن رأى هذا الآن قال الزيادات هذه التي وردت كلها من السنن المستحبات وليست هي من الواجبات بقرينة أن الآية هي التي جاءت في بيان الواجبات بدليل الأحاديث التي وردت توضأ كما أمرك الله ومن توضأ وأتم الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى، إذن هذا يبين لنا أن الآية جاءت مبينة وواضحة ولا تحتاج إلى بيان بالنسبة لواجبات الوضوء. قال أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. إذن هذا القول هو قول جمهور العلماء يرون أن المضمضة والاستنشاق مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر في الآية، ذهبوا إلى هذا المذهب كونها لم تذكر في الآية وهي جاءت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهي مستحبة. قال ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب، حملها على الظاهر من الوجوب، هذا قول الذين قالوا بالوجوب وهم الحنابلة وأهل الظاهر ومن ذكر معهم، حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقوله بالغ هذا أمر والأمر للوجوب، واحتجوا بأحاديث الأمر بالاستنشاق كذا كحديث أبي هريرة الآتي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، هكذا لفظ البخاري ما فيه ذكر الماء وهذا اللفظ متفق عليه، وفي رواية عند البخاري قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، وكذلك وجاء ذكر الماء في روايات أخرى، واحتجوا بأحاديث ضعيفة تركناها اختصارا ما نريد أن نذكرها للاختصار، وجعلوا أيضا المضمضة والاستنشاق كالعضو الواحد يأخذان نفس الحكم، لذلك ما فرقهم بين المضمضة والاستنشاق، حتى وإن جاء الأمر في بالاستنشاق دون المضمضة، وإن كان البعض قال لا حتى المضمضة جاءت فيه أوامر، لكن الصحيح أن الأوامر التي وردت في المضمضة كما سيأتي ضعيفة، لكن لو حتى لو جاءت في الاستنشاق وحده قالوا المضمضة والاستنشاق لهما حكم واحد لأنهما كالعضو الواحد، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف غرفة واحدة وكان يغرف غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بها لنفسهما، وقالوا أيضا فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بيان للطهارة المأمور بها، هذا أيضا من أدلتهم، وهذا كما ذكرنا في الآية أن من قال بأن الآية فعال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة للآية يقول بهذا الذي ذكر، لكن رد الجمهور هذا الاستدلال بما تقدم من ذكر من كلامهم في الآية، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا في الوضوء أجمعوا على عدم وجوبها كغسل الكفين والتكرار في الوضوء كذلك، فهذه أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وليست بواجبة بالاتفاق. واحتجوا أيضا بأن الفم والأنف داخلان في الوجه، الفم والأنف قالوا هما داخلان في الأنف، ورد هذا بعدم التسليم به، فالأنف والفم المأمور بغسله أو إدخال الماء إليه هو الباطن وليس الظاهر، الظاهر هذا من الفم لا إشكال وليس هو محل الخلاف، إن أما من الداخل فهذا ليس من الوجه، هذا ما استدل به أصحاب هذا القول. قال ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق، هؤلاء جعلوا العضوين كالعضو الواحد كما سبق، جعلوا المضمضة والاستنشاق عضوا واحدا أو كالعضو الواحد، واحتجوا بعدم الفصل بينهم في الوضوء، والعضوان المختلفان يفصل بينهما فلا ينتقل للآخر حتى ينتهي من الأول، بينما المضمض والاستنشاق تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ولم يفصل بينهما، تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق، هذا يدل على أنهما عضو كالعضو الواحد، هكذا قالوا. قال ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، لماذا فرقوا هنا؟ هؤلاء ما جعلوا المضمضة الفم والأنف كالعضو الواحد، قالوا هما عضوان، وفرقوا لأنهم قالوا المضمضة ما جاء فيها أمر بينما الاستنشاق جاء فيها أمر، فحملوا الاستنشاق على الوجوب بينما المضمضة على الاستحباب، هذا وجهة قولهم يعني. قال وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، طبعا هنا اعترض البعض وقال لا نقلت من أمره أيضا المضمضة، وذكر الزيادة التي عند أبي داود إذا توضأت فمضمض، هذه زيادة جاءت في حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفيها إذا توضأت فمضمض، وأكثر الرواة لا يزيدون هذه الزيادة، هي زيادة ضعيفة، وكذلك الأحاديث التي فيها الأمر كلها ضعيفة، الأمر بالوضوء بالمضمضة كل الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالمضمضة ضعيفة لا تصح، إنما صح الأمر بالاستنشاق. طبعا قال المؤلف وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، يعني ورد بالأمر وورد بالفعل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، الانتثار طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. قال ومن استجمر فليوتر، خرجه مالك في الموطأ في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، الحديث متفق عليه ولفظ مسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذه خلاصة ما قال المؤلف في موضوع المضمضة والاستنشاق، والراجح قول الجمهور للآية والأحاديث التي ذكرت معها، ودخل الفم وداخل الفم والأنف ليس من الوجه، والأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب بالآية. هذه الخلاصة، قلنا المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل أيضا، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من الداخل ليس من الوجه. وممن قال بهذا القول الشافعي والحسن البصري والزهري والحكم وقتادة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد، ورواية عن الإمام أحمد، وكما ذكرنا هي رواية عن الإمام أحمد أيضا، القول بالوجوب. والخلاصة هي ما ذكرناها لكم. ونختم هذا المبحث بما ذكره ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء 4 فرق. فقال الطائفة إذا تركهما في الوضوء يعيدهما، هكذا قال عطاء وحماد وابن أبي ليلى والزهري وإسحاق، يعني هؤلاء ذهبوا إلى إيش؟ إلى الركنية. وقال الطائفة لا إعادة عليه، هكذا قال الحسن، وإلى هذا القول رجع عطاء، وكذلك قال الحكم وقتادة والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي. وقالت فرقة يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة وليس على من ترك المضمضة شيء، قال هذا قول أحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت فرقة رابعة يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة وليس على من تركهما في الوضوء شيء. طبعا هذا القول الرابع ما ذكرنا عندنا هنا، لأن هذا يتعلق بالجنابة وليس هذا موضوعنا. وأما الجزء الذي يتعلق بالوضوء قال وليس على من تركهما في الوضوء شيء، هذا تابع لقول الجمهور الأول، هؤلاء قالوا ليس عليه شيء إذا تركهما في الوضوء، هذا الذي يهمنا هنا الآن. لكن على كل حال هؤلاء فرقوا بين الجنابة والوضوء، وروي هذا القول عن الحسن وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا إن شاء الله لعله يأتي في موضوع الجنابة، لكن هذه الخلاصة في هذا المبحث. والصحيح ما ذكرنا وهو أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل، وكما سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في الغسل. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك المسألة 4 من تحديد المحال. قال اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء. الوجه في اللغة ما حصلت به المواجهة، وحده من أعلى الجبهة من منبت الشعر في أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن، يقال له الذقن ويقال له الذقن، كلاهما لغة صحيحة، إلى منتهى الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. هذا حد الوجه. قال المؤلف اتفق العلماء، إذا المسألة محل إجماع على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، يعني بغض النظر عن التفاصيل أصل المسألة متفق عليه، وربما يختلفون في بعض التفاصيل التي تتعلق بها كالخلاف في المسائل التي سيذكرها بعد نقل هذا الإجماع. لما يقول لك بالجملة أو في الجملة يعني بذلك أنه بشكل عام بغض النظر عن التفاصيل ودقائق المسائل، لكن في الجملة غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، قال الدليل على ذلك. طبعا عندنا اتفاق منقول والاتفاق هذا نقله غير واحد وليس المؤلف فقط. ودليلهم على ذلك أنه ذكر في الآية قال فاغسلوا وجوهكم، إذن هو من الأركان. قال واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، هذا موضع، وفي غسل من سدل من اللحية، هذا الثاني، وفي تخليل اللحية، هذا الثالث. ثلاث مواضع حصل فيها خلاف بين العلماء. قال في غسل أول المسألة، قال في غسل البياض الذي بين العذار والأذن. العذار هو الشعر المحاذي للأذنين، يعني بجانب الأذنين، هو الشعر اللي نسميه نحن اليوم السوالف، هذا شعر السوالف، هذا الشعر لجانب الأذن. أول ما ينبت للأمرد ينبت هذا الشعر قليل هنا من جهة الأذن، يعني شعر اللحية أول ما ينبت عند الأمرد ينبت هذا الشعر الذي هو بجانب الأذن، وتجد أنت بين هذا الشعر وبين الأذن في فراغ، ما فيش في شعر جلد ما بين الأذن وبين هذا الشعر. هذه المنطقة هي التي تسمى هي البياض الذي يتحدث عنه المؤلف. هذا الشعر هو شعر العذار والأذن، بينهما هذا البياض، هذا البياض هو الذي يتحدث عنه الآن المؤلف. هل هذا من الوجه يجب غسله أم لا؟ هذه مسألتنا. قال فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. هذا البياض اللي موجود الآن ما بين هذا شعر السوالف هذا وبين الأذن، شعر السوالف هذا الذي يسمى بالعذار، ما بينه وبين الأذن هذا البياض عند الإمام مالك هذا ليس من الوجه، فلا يدخل في المأمور به في الوضوء. وقد قيل في المذهب، يعني في المذهب المالكي، بالفرق بين الأمرد والملتحي. هذا في المذهب المالكي حصل هذا الخلاف. الآن في مذهب مالك هذا المنطقة هذه البيضاء ليست من الوجه ولا يجب غسلها، لكن حصل خلاف في المذهب المالكي، فبعضهم فرق ما بين الأمرد والملتحي، وهذا التفريق قاله أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، أوجبوا غسله على الأمرد فقط دون الملتحي، هذا قول عندهم في المسألة. قال فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال، يعني في المذهب المالكي عندهم ثلاثة أقوال: قول بأنه من الوجه، وقول بأنه ليس من الوجه، وقول بالتفريق ما بين الأمرد والملتحي. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، وقال أبو حنيفة والشافعي وعلماء الإسلام، قال أبو حنيفة والشافعي وعلماء الإسلام غير من ذكرنا قالوا بأنه من الوجه ويجب غسله. هذا القول ليس قول أبي حنيفة والشافعي فقط، بل هو قول الإمام أحمد وجمهور علماء الإسلام. بل قال ابن عبد البر في مذهب مالك، قال لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك في ذلك. وهذا الذي رواه ابن وهب عن مالك في ذلك أن هذا المكان ليس من الوجه، ليس من الوجه، أن هذا المكان اللي هو البياض ليس من الوجه، هذا الذي رواه ابن وهب عن مالك. فيقول لأن هنا ابن عبد البر في المذهب المالكي قال لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك في ذلك، يعني هذا القول أن هذا الجزء ليس من الوجه لم يقل به أحد سوى الإمام مالك رحمه الله في هذه الرواية عنه، وهي رواية ابن وهب عنه، هذا المقصود هنا. قال وأما من سدل من اللحية، طبعا هو الأمر واضح هنا في هذه المسألة والصواب فيها واضح، وأن هذه من الوجه. لما عرفوا الوجه قال هو في اللغة ما حصلت به المواجهة، وهذا الجزء تحصل به المواجهة فهو داخل في الوجه في اللغة، فلا وجه لإخراجه، والله أعلم. قال: وأما من سدل من اللحية. اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن، ما يجمع ما نبت من الشعر على الخدين والذقن، هذا يسمى لحية، هذه هي اللحية. من سدل من اللحية أي ما نزل عن الذقن وطال، الشعر شعر اللحية إذا طال بحيث نزل عن حد الذقن، هذا الجزء من الشعر النازل هذا هو الكلام عليه، هل هذا الجزء يجب غسله وهل هو من ضمن الوجه أيضا أم لا؟ سبب الخلاف في كونه يجب غسله أم لا، هل هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ كذلك الذي قبله، هل هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ هذا سبب الخلاف في هذه المسائل. ولهم متفقون الآن أن الذي يجب غسله في هذا هو ما دخل في ضمن الوجه، لكن هل هذا يدخل أم لا يدخل، هنا يأتي الخلاف في المسألة. قال: وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه. بهذا يكون قد عده من إيش؟ عده من الوجه، وهذا القول هو قول الإمام أحمد أيضا. قال: ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قولي. إذن الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة يقول بأنه ليس بواجب غسل هذا الجزء الذي نزل، وأما الشافعي فله في المسألة قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، والمذهب عند الشافعي الوجوب، المذهب عند الشافعية الوجوب، أما القول عن الإمام الشافعي ففيه قولان. قال: وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، يعني سبب الخلاف هل يدخلان في الوجه أم لا، هذا هو المعنى المقصود. قال: هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وكما ذكرنا البياض الذي بجانب الأذن من الوجه لأن تحصل به المواجهة كالخد، وأما ما استرسل من اللحية ونزل عن الذقن فليس من الوجه، وإن كانت تحصل به المواجهة إلا أنه خارج عن حد الوجه المأمور بغسله، فالمأمور بغسله بشرة الوجه، والشعر الذي عليها يغسل بدلا عنها، وليس المسترسل هذا منه، ليس منه، إذن هذا ليس داخلا في الوجه المأمور بغسله. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. قال: وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، تخليل اللحية مذهب مالك أنه ليس واجبا، قال: وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي وردت فيها الأمر بتخليل اللحية. من صحح الأحاديث التي وردت بالأمر بتخليل اللحية قال بالوجوب، ومن ضعفها لم يقل بالوجوب. قال والأكثر على أنها غير صحيحة، اللي هي إيش؟ الأحاديث التي فيها الأمر بتخليل اللحية. قال مع أن الآثار الصحيحة التي وردت فيها صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل. إذن هذه المسألة حديثية، الخلاف فيها سببه صحة الأحاديث من ضعفها، هل صح شيء فيه الأمر بتخليل اللحية، بل هل صح شيء فيه تخليل اللحية حتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤلف يقول مع أن الآثار الصحاحة التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها حتى التخليل، حتى مجرد الفعل ما هو ثابت. وهذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح، وهو خلاصة القول في الروايات الواردة في تخليل اللحية، لا يصح فيها شيء لا في الأمر ولا في الفعل أيضا، ولكن تخليل اللحية ورد عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم رضي الله عنه، فمن فعلها فحسن، لكن لا يقال بوجوبها، القول بالوجوب قول ضعيف جدا. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ليس في شيء منها ذكر تخليل اللحية، وردت في بعض الروايات لا يصح منها شيء. حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، والروايات القوية موجودة في الصحيحين له، وليس فيها تخليل اللحية، تخليل اللحية فيه شاذ لا يصح، وكذلك بقية الروايات التي وردت في ذلك. قول الإمام البخاري في بعض الروايات هذا أصح شيء في الباب لا يدل على الصحة، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم، وهذا قد ذكره العلماء في كتب العلل وذكره في كتب المصطلح، إذا قال المحدث هذا أصح شيء في الباب لا يلزم منه أن يكون صحيحا. نعم، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.